الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبات بتغيير هيكليتها. طهران تؤكد أنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. مقتل العشرات من إرهابي جبهة النصرة بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. وبشرى زعيمنيان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا نية لديه للقاء المسؤولين الأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ورأى الرئيس إبراهيم رئيسي أن في الاجتماعات فرصة لتوضيح رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها والظلم الذي وقع عليها ومناطق أخرى في العالم. وإليكم بعض ما صرح به الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي في اللقاء مع القناة الأمريكية.
الاجتماع فرصة لإيران لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية ومواقفها. يجب أن نستثمر هذه الفرصة لتبيين الظلم الذي وقع على الجمهورية الإسلامية والكثير من شعوب العالم. على هامش الاجتماع ستكون لنا لقاءات مع زعماء العالم، وليس في نيتنا لقاء المسؤولين الأمريكيين. لو أن الحظر المفروض على إيران نال من عزيمة الشعب الإيراني لكان موقفنا مختلفا اليوم، لكن المفاخر التي خلقها الشعب الإيراني جعلت موقف فنا اليوم موقفا مشرفا بفضل دماء شهدائنا مثل الحاج قاسم سليماني.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده لم تترك طاولة المفاوضات بل تعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. وأضاف كنعاني أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى نيويورك لا تتضمن برنامجا خاصا حول الملف النووي، لكنه لم يستبعد إمكانية إجراء محادثات حول موضوع إلغاء الحظر عن إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف كنعاني أن طهران تغتنم كل فرصة للتعبير عن مواقفها وآرائها البناءة، وتعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى تلك الفرص. شن سلاح الجو الروسي غارة على معقل لجبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب شمالي سوريا، أسفرت عن مقتل 45 عنصرا بينهم قادة. وقال المركز الروسي للمصالحة أن الطيران الحربي الروسي استهدف قاعدة لجبهة النصرة في منطقة الشيخ يوسف بمحافظة إدلب، قتل فيها 45 عنصرا، مضيفا أن الإرهابيين تورطوا بشكل مباشر في هجمات على عسكريين ومدنيين سوريين وفي التحضير لأعمال إرهابية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني في مناطق نيكولايفكا وسيفيريسك وتوريتسك. وأعلنت الوزارة في بيان بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الجوية الروسية دمرت المستودعات في مصنع إيسكرا والتي تقوم بصيانة أنظمة إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 مسيرة ومقاتلة سو 25 أوكرانية، واعترضت 24 صاروخا من طراز هيمارس. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان عن الصين، لكنها ستقدم الحماية لتايوان في حال بدء نزاع عسكري مع الصين. وفي وقت سابق دعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الولايات المتحدة إلى التوقف عن اللعب بورقة تايوان لاحتواء الصين، متوعدة باتخاذ بكين الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، لافتة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة لبكين وأن بلادها تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت أن بكين لن تتسامح مع أي محاولات لفصل تايوان عن الصين، وذلك في أعقاب تصريحات لبايدن أكد فيها مساعده أو مساعدة تايبه إذا شنت بكين هجوما ضدها، وأوضحت أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تصريحات بايدن تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة. أعلن الجيش الصومالي ارتفاع حصيلة قتلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في العملية العسكرية التي وقعت في منطقة يسومان جنوب وسط الصومال إلى 75 شخصا. وقال اللواء يوسف راغي قائد الجيش الوطني الصومالي أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن القبض على آخرين، لافتا إلى أن العملية لا تزال مستمرة حيث تم تحرير العديد من المناطق خلال العمليات. يشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية في عموم محافظات الصومال أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص من حركة الشباب في الأسابيع الماضية وتحوير 30 منطقة كانت تخضع للحركة. أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي باتت بمراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية. وقال عون أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب. أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن باجتماعه اليوم برئاسة مهدي المشاط أنه سيدرس كل ما قدم أو سيقدم للمجلس بشأن الهدنة، وسيتخذ القرار المناسب إزاءه بما يلبي حجم التضحيات ويخدم المصلحة الوطنية العليا. وأوضح المجلس أن توسيع مزايا الهدنة وتعزيزها في الجوانب الإنسانية وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات لكل موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ وفتح الطرق سيساعد على مناقشة أي أفكار جادة في هذا الإطار. وجدد المجلس موقف صنعاء الثابت تجاه السلام وتوجهها الداعم لكل الجهود المخلصة في هذا السياق. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينيا بينهم طفل. وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقالات تركزت في بلدات سعير والشيوخ وبيت أمر جنوبا وفي مخيم العروبي بالخليل، فيما نفذت قوات الاحتلال حملات اعتقالة في القدس ونقلت المعتقلين إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة قبل تحويلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون. إلى ذلك تواصلت المواجهات الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات المقاومة في طول كرم وبلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، واستهدف الشبان مركبات مستوطنين في تصاعد لأعمال المقاومة المستمرة في الضفة الغربية. لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 160 وأربعون آخرون جراء زلزال بقوة 6 درجات و18 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزء الجنوبي الشرقي من جزيرة تايوان. وقال مكتب الأرصاد الجوية أن مركز الزلزال وقع في مقاطعة تاي تونج وجاء بعد هزة مماثلة مساء السبت في المنطقة ذاتها. وتسبب الزلزال بخروج عربات قطار عن القضبان شرقي البلاد وانهيار مبنى وتقطع السبل بمئات المواطنين على طرق جبلية. وقالت إدارة الإطفاء أن أكثر من 600 شخص ما زالوا عالقين في منطقتين جبليتين بسبب انقطاع الطرق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبات بتغيير هيكليتها. طهران تؤكد أنها لم تترك طاولة المفاوضات وتعتبرها طريقا مناسبا ومنطقيا لحل الخلافات. مقتل العشرات من إرهابيي جبهة النصر بضربة جوية روسية على مواقعهم في إدلب بسوريا. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. بعد اللقاء بكم في الساعة 8:13 يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب، نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. صدى المغرب العربي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:13 وعلى مدى نصف ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. اليمن، التصدي والتحدي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:15. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء في الساعة 12 تماما. شعراء أهل المودة يأتيكم في الساعة 12:25. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 تماما. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم. إله العرش أنت بنا عليم، وأنت بضعف أنفسنا رحيم، كريم أنت يا ربي، وماذا نخاف إذا تولانا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا أعزتنا، اصنع لنفسك يوما جميلا، وإياك أن تنتظر جمال يومك من أحد. أسعد الله وقتكم ويومكم بألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، أحبابنا، شبابنا. والجوال تواصل أم عزلة؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم الاثنين في برنامجكم دنيا الشباب. شبابنا والجوال تواصل أم عزلة؟ حياكم الله أحبتي الأفق. أعزائي، يشعر الكثير من الخبراء بالقلق تجاه اللحمة الاجتماعية وتصدعها عندما يتعامل شبابنا مع الجوال والهواتف النقالة، فإنه وفضلا عن مساهمتها في ضمور مهارات التواصل، فإن الهواتف الذكية تهدد التماسك الاجتماعي بالعموم نتيجة الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة. فقد انخفض التفاعل بين الأفراد بشكل كبير في العديد من الأوساط الاجتماعية، على الرغم من أن الناس لديهم شبكات اجتماعية واسعة ويتواصلون معها بشكل دائم، فإن معظم عمليات التواصل هذه تتم من خلال الهواتف أكثر من اللقاءات الشخصية. ونتيجة لهذا فقد تجد غرفة مليئة بالأشخاص مجتمعين فيزيائيا لكنهم لا يتفاعلون مع بعضهم البعض، وترى كل شخص منصبا على هاتفه منعزلا عن جلاسه. الله، جميل جدا هذا التعبير، وهو جلاسه، يعني الناس الذين يجالسونه ويجلسون معه. مثلا إنك تجد من الشائع جدا أن تذهب إلى المطعم وتجد طاولة مليئة بالأشخاص الجالسين حولها، وكل واحد يتحدث عبر هاتفه بدل التحدث مع جليسه. تسمي عالمة النفس الأمريكية توركيل هذه الحالة ب مجتمعون لوحدنا، حيث تقول نحن مجتمعون معا لكن كل واحد منا يعيش داخل فقاعته. وبالإضافة إلى تأثيره على طريقة تعرف الأشخاص على المجتمع، تؤثر الهواتف الذكية أيضا على كيفية نظرة الناس إلى أنفسهم، إذ يخشى بعض علماء النفس أن استمرار استخدام الهواتف أو الهواتف النقالة يزيد من انتشار النرجسية في المجتمع، لأن الناس مشغولون وبنحو متزايد في مصالحهم، وبنفس اللحظة هم متواصلون مع أصدقائهم. هذه كلها تجعلنا أمام تساؤل مهم، بأن هل تعامل الشباب مع الجوال هو سبب عزلة أم فعل وهو يؤكد حالة التواصل في المجتمع؟ نحن بانتظار آرائكم أحبتنا الأفاضل حول موضوع حديثنا، وهو شبابنا والجوال، تواصل أم عزلة؟
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تقرؤون تعامل شبابنا مع الجوال، وما هي أهم إشكاليات هذا التعامل اجتماعيا؟
الجوال وهذه الضرورة الحتمية الحياتية التي دخلت على حياة أبنائنا وأصبحت ضرورة في حياتهم ووجودهم، وخاصة أن التعليم والتعلم أصبح يتم عن طريق هذه الأجهزة طبعا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولن ننسى طبعا أهميته وأهمية وجوده بين أيدي الشباب، لأنه وسيلة للحصول على المعلومة وللتعلم وللتواصل الإنساني ما بين البشر. طبعا هذه الأجهزة أو هذا الجوال بغض النظر عن الفائدة المجنية من خلف وجوده بين أيدي أبنائنا وطريقة تفاعلهم به وطريقة الاستفادة منه، لكن هناك إشكاليات اجتماعية سلبية وخاصة انعكاسها على الحياة الاجتماعية والحياة اليومية للشباب، حيث أولا أنه يبدد أوقاتهم ويجعلهم تابعين له شئنا أم أبينا وفق بعض الألعاب وبعض البرامج وبعض الأشياء التي تستهويهم والتي تستقطبهم. ثانيا هناك أشياء أخرى أحيانا عبر الدردشات وعبر برامج المحادثات التي نراها، أيضا هناك نوعا من أنواع تضييع الوقت وهدر الوقت وعدم الاستفادة من تواجد الإنترنت. أيضا هناك الكثير من الأمراض النفسية والاجتماعية التي تجذرت في نفوس الشباب عبر هذه الأجهزة من خلال ما تحدثنا عنه من بعض التطبيقات وبعض الألعاب وبعض البرامج المسيئة والسلبية التي جعلت والتي تدخلت طبعا وجعلت شبابنا منحازون إليها أو منجذبون إليها بطرق مختلفة، حيث أن هذه البرامج تؤثر على التربية، تؤثر على الأخلاق، تؤثر على الآداب، لذلك جعلت منهم أشخاص تابعين، أبعدت البشر عن بعضهم البعض، حيث أن كل شاب يحمل جواله ويجلس بعيدا عن أهله، عن رفاقه، أحيانا عن مجتمعه. كل هذا الموضوع طبعا هو شيء سلبي مما جرى على شبابنا من خلف استخدام هذه الأجهزة بالطريقة السلبية. لكن مع ذلك هناك الكثير من الفوائد التي قلنا قد نجنيها من هذه الأجهزة، لكن بالمقابل في الشطر الآخر لدينا سلبيات كثيرة تدخلت في حياتنا، وخاصة لو تحدثنا قليلا عن التطبيقات السلبية والتي تدخلت بأدق التفاصيل في حياتنا وخصوصيات شبابنا، حيث أصبح الشاب يتحدث عن حياته، عن أهله، يصور يومياته بطرائق سلبية، حتى أنه أصبح يأخذ آراء الآخرين البعيدين عنه بالتربية والأخلاق والمنبت والتنشئة الاجتماعية، أي أن هنا التدخل السلبي والاجتماعي الذي طبعا أثر بطرائق جدا بعيدة عن مجتمعاتنا وعن تربيتنا وعن وجودنا.
نعم، كانت معنا دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. شكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
طيب، نشكر الدكتورة سلوى شعبان وأيضا نشكر محمد أحمد سلمان وأبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، أيضا نشكر علي بشار من العراق، هيثم المتوكل، وهناك أيضا أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة. شكرا جزيلا على تحاياكم.
الجوال والموبايل هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي اللي أوجدته التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان وتسهيل أمور الإنسان.
كل التحية لكاد البرنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هكذا مواضيع مفيدة. طبعا بما يخص المحور أقول هو بالتأكيد أصبحت جوال لا أحد يستطيع.
هذه آراءكم المسجلة التي سنستمع إليها إن شاء الله خلال البرنامج أحبتي. على الرغم من أن هناك خلاف حول ما إذا كان الهاتف الخلوي يؤثر على التفاعل الاجتماعي أم لا، لكن من الواضح أنه سبب تغيرات دراماتيكية في الاتيكيت الاجتماعي. مثلا إنه لمن حسن الخلق أن نولي اهتماما كاملا للشخص المتحدث، وأنه لمن قلة الأدب مقاطعة حديثه قبل أن ينتهي. لكن في عصر الهاتف الخلوي والجوال أصيبت هكذا مبادئ بالمسخ، إذ إن العديد من مستخدمي الهاتف الخلوي يجيبون على الاتصال الهاتفي أو يقرؤون أو يرسلون الرسائل النصية حتى أثناء محادثتهم لأشخاص آخرين وبشكل روتيني. هناك أنواع أخرى من السلوك الاجتماعي التي قد تغيرت بسبب الهواتف، منها إعطاء المعلومات المهمة كالأخبار السيئة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني بدل إعطائها شخصيا، وهذا السلوك كان يعد وبشكل عام نوعا من الوقاحة في الماضي. مثال آخر يظهره أحد الأبحاث، زيادة عدد مستخدمي الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني للتفرقة بين الآخرين. فحسب استبيان PRC التي أجري في الولايات المتحدة بأن 22% من الأشخاص بعمر 18 إلى 29 عام قطعوا علاقاتهم مع أحد الأشخاص عبر الرسائل النصية، و 28% تم التخلي عنهم عبر الرسائل النصية. هذه نبذة ولمحة عن بعض سلبيات انغماسنا في الجوال والهواتف المحمولة التي تحدثنا عنها. نحن نقولها مرارا وتكرارا بأننا لا نريد أن ننكر محاسن وكل التسهيلات التي قدمتها لنا التكنولوجيا، لكن إلى جانب هذه المحاسن، إلى جانب هذه الإيجابيات، هناك الكثير من السلبيات التي تؤثر على شخصنا نحن بالتحديد. يعني فاليوم نريد أن نتكلم عن هذه السلبيات. نقف عند فقرة ومضة شبابية أحبتنا، ونعود إليكم حتى نتكلم أكثر عن شبابنا والجوال، تواصل أم عزلة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، تركت التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات في الهاتف الذكي بصمة واضحة في حياة الأشخاص، وخاصة العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية، حيث سيطر الهاتف الذكي على الوقت والعقول إلى درجة أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري، حتى أضرت بشريحة الشباب بشكل ملفت للنظر، كما أثار غيرة الأزواج عند ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء، وجعل الأبناء يعيشون حالة من الانزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. وأكد باحثون في جامعة إسكس البريطانية في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينخرطون في نقاشات شخصية عندما يكون الهاتف الذكي قريبا منهم حتى وإن لم يتم استخدامه يكونون أقل ثقة في شركائهم. كما أوضحت الدراسة أن الهواتف الذكية يمكن أن تصرف انتباههم وتركيزهم. ويقول البروفيسور جان ديشيليا أحد المشاركين في الدراسة إن الهواتف الذكية أصبحت ذات تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية، بل إنها قادرة على تمزيق الروابط الزوجية. فالشبكات الاجتماعية يمكنها أن تهدد العلاقات حيث تحقق الإشباع الفوري وتمكن من تحقيق نجاح سريع في الولوج إلى المستجدات، وهي عوامل قد تقود إلى الإدمان. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة أكثر إدماناً على الهواتف الذكية من الرجل، حيث تبلغ نسبة الإناث المدمنات على الهاتف الذكي واللاتي يخشين فقدان الهاتف أو نسيانه حوالي 70%، و36% منهن يملن إلى امتلاك أكثر من هاتف، وتزداد نسبة الإصابة بهذا الإدمان بين صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما. وقد أكدت دراسة بريطانية أن 70% من النساء يجدن الهواتف الذكية أهم من أزواجهن.
نعم، معلومة خطيرة جدا أحبتي الأفاضل، يعني أنا سمعتها الآن بأن تقول الزميلة علياء بأن أظهرت بعض الدراسات بأن 70% من الزوجات يرون بأن هواتفهم الذكية هي أهم من أزواجهن. حقيقة هذه معلومة خطيرة جدا جدا، ويجب أن تستوقفنا كثيرا كثيرا. طبعا على فكرة نحن نطرح هذا الموضوع إما بشكل فكاهي إما بشكل يعني بجد أو بهزل نطرح هذا الموضوع، لكن هذا موضوع بدأ يخيف المجتمع، خاصة مجتمعاتنا نحن كشرقيين التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية لها الدور الأول والأساس. فهذا الأمر بدأ يخيفنا بأنه خصوصا بالنسبة لجيلنا في الوقت الحاضر وأجيالنا الشابة واليافعة بأنهم لا يدخلون لا سامح الله في قوقعة وفقاعة العزلة والوحدة. أنا حينما كنت أستمع إلى هذه الفقرة ذكرت بأنه في بعض المجالس، يعني حينما ندعى إلى بعض المجالس حتى إن كانت هذه المجالس كانت يعني بشكل رسمي تقام، هناك بعضهم يأخذون الجوالات من الضيوف، يقولون يعني حينما تريد الدخول إلى هذا المجلس فيأخذون الجوال حتى لا تلتهي ولا تلهي نفسك بالجوال داخل المجلس الفلاني. فهذه خطوة جميلة يعني حقيقة، لأنه نحن نرى بأم عيوننا حينما نجلس حتى وإن كانت الجلسة جلسة زمالة وأصدقاء وضحك وهزال، لكن نرى للأسف هناك بعض من الأصدقاء والصديقات ينغمسون ويلتهون جدا جدا مع هواتفهم الذكية. إن شاء الله ستكون معنا ضيفة البرنامج، ونريد أن نسألها بأنه متى سيدق جرس الإنذار معنا، ومتى سنحس بأننا دخلنا إلى قوقعة العزلة، ومتى علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نأخذ الحيطة والحذر لكي لا نقع أكثر وأكثر في شباك العزلة.
كل التحية لكادر برنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هكذا مواضيع مفيدة. طبعا بما يخص المحور أقول هو بالتأكيد أصبحت جوال لا أحد يستطيع الاستغناء عنه، لأنه أصبح الوسيلة الأسهل للتواصل، وحتى البعض بات يستخدمه في عمله والترويج للبضائع. طبعا وخاصة الشباب أصبح الجوال لديهم الرفيق الدائم لمعرفة كل ما يدور، ولكن أنا أعتقد أن الجوال رغم فوائده الكثيرة لكن بنفس الوقت له مضار، طبعا هذا بسبب الاستخدام الخاطئ أحيانا، وصار التواصل أغلبه عن بعد، يعني أصبح الكثير يكتفي فقط بالسؤال عن الآخر بواسطة رسالة أو اتصال، أي بمعنى أصبحت حتى العائلة الواحدة في البيت الواحد هم لا يشعرون ببعض، لأنه كل واحد منهم يعيش عالمه الخاص، فصار الكلام قليل حتى بين الأسرة الواحدة، فكيف بالأقارب؟ طبعا ونحن نلاحظ أن الكثير من الشباب بات ينشغل فقط بعالمه الافتراضي، مما قلل التواصل الذي ينبغي أن يكون عن قرب مثل السابق. يعني في السابق كانت العوائل والشباب تلتقي يعني عن قرب وتتحدث. الآن تغير الوضع، وطبعا هذا أصبح تواصل عن بعد بسبب الانعزال الذي سببه الجوال، لأنه كل شيء له سلبيات وإيجابيات، وكذلك الجوال والاستخدامات. لكن بنفس الوقت ينبغي أن يكون الشاب المستخدم الذي انعزل عن مجتمعه دون أن يشعر، يجب أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يكون الجوال سببا في انعزاله، فيجب علينا أن نجعله سببا للتواصل الحقيقي والتواصل الذي يجب أن يكون عن قرب. وشكرا عبراء الموسوي من العراق.
الجوال والموبايل هي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي اللي أوجدته التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان وتسهيل أمور الإنسان وليس للاستخدامات السيئة. التطورات اللي حصلت على هذا الجهاز الصغير المحمول في الجيب أدى إلى أنه استخدم من قبل الشباب الاستخدام السيء، الاستخدام الخطأ، وبدأوا يستخدموا لابتزاز الآخرين، لأخذ خصوصيات الآخرين، وهذا نتيجة لعدم إدراكنا والوعي الكافي لشبابنا في كيفية استخدام هذه الأجهزة وهذه التكنولوجيا الحديثة لخدمتنا ولتيسير الأمور وليس لإضرار الآخرين، سواء كان ماديا أو أخلاقيا أو اجتماعيا. ولهذا لابد هناك حملة لتوعية الشباب كيفية استخدام هذه الأجهزة والتكنولوجيا.
شكرا للمستمع الكريم عذرا الموسى من العراق، وشكرا للمستمع الكريمة نور من طهران، أشكركما جزيل الشكر. أحبائي، الدكتورة حنان زين توضح وهي من مركز السعادة للاستشارات الأسرية بأن خير مثال على تعلق المرأة بالهواتف الذكية بأنها وصلت إلى درجة جعلتها تنشغل عن الاهتمام بشؤون المنزل وأطفالها وزوجها، فأصبح الهاتف الذكي يلازمها في كل مكان حتى أثناء إعداد الطعام لأسرتها وعند الجلوس مع الزوج، ما يؤدي إلى تقصيرها في دورها. إضافة إلى ذلك، فالشبكات الاجتماعية تمكن من التواصل مع الأصدقاء وتعزز الشعور الفوري والمكثف الحميمية، ويمكن أن تجعلنا نقتنع بمثالية العلاقات الافتراضية، وبالتالي بذل طاقة خاصة في انحرافات رقمية بدلا عن الاهتمام بشريك الحياة. بل الأسوأ من ذلك، الشبكات الاجتماعية قد تمهد الطريق للخيانة العاطفية وتكون بداية الانهيار للأسرة. والدكتور سعد عبد الرحمن وهو أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس يؤكد بأن الهواتف الذكية تركت آثارا كبيرة على حياة الأشخاص، حيث أصبح الكثيرون سجناء لتلك الهواتف. سجناء، نعم، إنها مفردة يجب أن تستوقفنا كثيرا. هناك الكثير ممن تبدلوا إلى سجناء الهواتف الذكية، يتحدثون، يفرحون، يحزنون على شاشاتها بعيدا عن أصدقائهم والمقربين إليهم وحتى أسرهم. التكنولوجيا على الرغم من أنها تتيح التواصل بشكل دائم بالعالم، إلا أنها قد تتسبب في انقطاع التواصل بين الأفراد. يشير إلى ذلك بأن الهاتف الذكي أصاب مستخدميه بالغباء الاجتماعي، ومن أبسط أشكاله هو فقدان التواصل الحي بين الأصدقاء والمقربين في المحيط الاجتماعي. معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة في طهران.
حياك الله، يا أهلا وسهلا أستاذة نسرين. نحن تحدثنا عن بعض الإشكاليات التي تصيب شبابنا، وليس فقط شبابنا بل تصيب كل الأعمار، إن كانوا من الأحداث أو المسنين أو تحدثنا عن بعض منها. الآن حضرتك كيف تنظرين إلى نوعية تعامل الشباب مع الجوال؟ هل أضر الأخير تربويا واجتماعيا على واقع الحياة؟
نعم، يعني بالفعل هي مشكلة تعامل الشباب مع الجوال تعتبر كسيف ذو حدين.
نعم.
وهي تعود بالدرجات الأولى إلى كيفية استخدامه من قبل الشاب أو الصبية. يعني بإمكانه عوالم متنوعة يحمل في طياته الكثير من العوالم المختلفة في العناوين، ولكن من يسير من؟ هل الجوال يسير الشاب أم الشاب يسير الجوال كما يريده حسب رغباته حسب منافعه حسب الأهداف التي وضعها في حياته؟ فإذا العلاقة بالشكل العام قبل أن أدخل في التفاصيل بالشكل العام هي علاقة تعلق، ما كان عند الكثير من الشباب علاقة تعلق، علاقة هناك حتى إدمان في بعض المسارح أو الأمكنة، يعني لدرجة أننا من النادر أن نجد شباب يجتمعون مع بعضهم البعض أو في مكان ما دون أن يكون التليفون الهاتف أو الجوال، يعني هو الصديق المشترك للجميع، الكل متمسك به، الكل ينظر إليه وكأنه طفله أو كأنه زوجته، يعني لا يمكن أن يفارقه. هنا الخطورة عندما يتحول العالم من الواقع إلى الافتراضي، وإن افتراضي هذا، يعني إذا كنا نتحدث عن السوشيال ميديا، عن البحث عن المعلومات، يعني قد تكون لا تتناسب مع التربية والتنشئة والدين والأخلاق التي من المفترض أن يتصل بها ويتصف بها هذا الشاب. فإذا الأمر يعود بالدرجة الأولى، إذا كان هذا الشاب متصالح مع ذاته يمكنه أن يحدد الأهداف من وراء استخدامه لهذا الجوال. لا يمكن أن نذكر أن هناك بعض الأماكن للتسلية كالألعاب أو للتواصل مع رفاقه أو أصدقائه أو غير ذلك، نعم، ولكن في أمكنة أخرى هو خطير جدا جدا جدا، سيما إذا لم يتم يعني معرفة كيفية أو تدارك خطورة هذا الموضوع. يعني على سبيل المثال يمكن أن ترمى شائعة، أي شائعة ما قد تؤثر من خلال الجوال، ونحن نعلم أنه عبر الجوال كما يقال خبره توصل أكثر وأسرع وبشكل منتشر أكثر لأنه موجود بين إيدين كل الناس، فبالتالي توصل هذه المعلومة، وهذه المعلومة قد يبنى عليها تكوين اتجاهات رأي عام تختلف وإشاعات وأضاليل تختلف عن الحقيقة. بمعنى اسمح لي هنا أن أذكر كما حصل مع حادثة وفاة الشابة ليفا التي استغلها الإعلام البريطاني وإعلام الاستكبار العالمي ووضعه، يعني حتى أنت تستغرب لك يا عمي كيف حاطط هذول الأفلام اللي صارت بدون إنه لك حتى في مكان الإعلام الإيراني إذا بدك حتى بلش بعرض ما حصل، عرفت، وقد تبينت فيما بعد أنها أصيبت بنوبة قلبية. فلذلك نحن ما نقول، يعني شوفي كيف بيصير هذا الإعلام المضلل تشويه الحقائق. في بعض الشباب يعني يتأثر في هذا الموضوع ويبني عليه، هو في الحقيقة قد يكون خاطئ مما يؤثر في تكوين شخصيته وعدم التمييز بين الحق والباطل.
نعم أستاذة نجم، نسرين نجم، يعني المشكلة أنه نحن الآن نتحدث عن الشباب، يعني كيف عليهم أن يبرمجوا، وأنت أشرتي إلى إذا كان متصالحا مع نفسه فبإمكانه أن يضع خطة وبرمجة لاستفادته من الهاتف الجوال، لكن المشكلة هنا بأنه حينما نرى الأم والأب هم منشغلون ومنغمسون وملتهون أكثر مع الجوال أكثر من شبابهم، فهنا كيف تتم يعني كيف نعطي هذا الوعي والبصيرة لإن كانت الأسر أو الشباب أو الأطفال؟
يعني نحن بجنوب اللبناني بنقول هيدي العبارة هون الإشحار، يعني هون المصيبة الكبرى لأنه بالفعل نحن ما نفقد الشيء لا يعطي، بهذا المعنى فقد الشيء لا يعطي. يعني بمعنى إذا كان الأهل هم بحاجة لإعادة تربية ولإعادة تأهيل ولإعادة تنشئة، يعني مثلا لما أم بدها تعمل نحن بتحيد، يعني تعمل هيك قاعدة عند الصبح تتحدث مع جيران وكذا وكذا، تترك ابنها طفلة مثلا بتبلش من هيدا العمر إنه بعمر صغير تعطيه الهاتف وانظر يعني وشوف شو ما بدك تشوف، شوف بيختار من المكونات المحتويات، خلص المهم هي
العالم وعم تتفلسف وتعطي نظريات حول الشرق الاوسط وابنها يعني
مشغول مع الهاتف
تعبريني حرقه اللي بيقول التلف بهذه الافكار والصور اللي عم بتخليه ياسس عليها ويتاثر عليها ويعود نظره وبصره عليه. لذلك نحن ما نحتاج نعم هنالك حالات رائعه جدا. مثلا هنالك انا اعلم صديقه عزيزه قامت ب يعني لا تعطي اطفالها الهاتف قبل عمر 14 عاما او 15 عاما.
نعم. هناك بعض العوائل تتخذ هذه الطريقه
بالطبع يعني وجدتها ناجحه. لماذا؟ لانها تشغل كل هذه الفتره اولادها بانشطه متنوعه معينه يعني ما بيكونوا فاضيين لحتى يمسكوا التليفون بطريقه رائعه جدا. حتى هي تشاركهم هذه الانشطه لكي لا يقولوا بانها هي تمسك الهاتف وهم لا. هذا نعم. ناحية أخرى هنالك حتى بعض الأمهات واللواتي فعلا وجدت هذا يعني لاحظنا التجربة على الأرض مستطيعون كمان الهاتف حتى صار عمر ابنها 13-14 سنة تعطيه الهاتفة لمدة ساعة واحدة فقط ومن بعد هذه الساعة يصير في تواصل وحوار ما بينه وما بين أبنائها. فإذا هذا شيء مهم جدا. نحن لا نقول بأنه يا أختي طيب ما بدك تقولي لي إنه يمكن هلا إيه ما بدي أنا ليش يا أختي ما بدي أنا ما أنت مش مقتنعة إنه ابنك بدك تعملي له أنشطة وأنت ما بدك تشتغلي على حالك لحتى إنك تعملي أي مجهود. يعني أنا هون ألوم الأم لا ألوم الطفل. فالأم عندما تستقل أبحث عندما يدرك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم والأدوار المنوطة إنه مش بس فقط أنا بجيب هالطفل بتعمليه وبشربه وخلص أو هذيك وجبنا المصاري وبيفوتوا بمدرسة وانتهى الموضوع. لا، الأمر أبعد من ذلك بكثير. حتى يمكن تقسيم الوقت يعني من الأمور الرائعة جدا وتعتبر ثروة استراتيجية داخل المفهوم العائلي مهمة جدا وهي تنظيم الوقت. يعني مثلا ما البي يجي من عمله مثلا بيصير بتلاقيه مسك الهاتف وقعد بس عم يحكي ابنه ما بيطلع فيه حتى بصر ما بيتبع عليه. يعني هذه المشكلة بحد ذاتها ونحن وجدنا الكثير من الفيديوهات والكثير من الصور التي تتحدث عن هذه الأزمة. يعني لا الزوجة بده يعرف شو صار ما بعرف وين ابنه عم بيعاني قدامه أو عم بيسأل أو بحاجة معاه. فلذلك يعني على الأم والأب إدراك هذا الموضوع وإدراك خطورته وتقسيم الوقت وتنظيم أوكي تجي من الشغل حلو انك تعمل تخصص ساعة للحوار معها تعمل انشطة مشتركة تلتوا مع بعض تحط الهواتف على جنب ومن ثم تتشاورون مع بعضكم البعض في الكثير من الأمور.
طيب أستاذة نسرين نجم ناخذ فاصل عزيزتي ونعود إليك إن شاء الله. طيب مرة أخرى أحييك يا أستاذة نسرين. نحن لا نستطيع أن نقول بأنه أو نتخلى أو ننصح بأن لا تستخدموا شبكة التواصل الاجتماعي أو الهواتف الذكية لأن حياتنا تبرمجت على هذا الموضوع. برأيك أنت عزيزتي كيف الشاب يبرمج و يعني يتقن طريقة الاستفادة من الجوال ومتى يشعر أو حتى إن كانت الأسرة أيضا تشعر بأنهم وقعوا في شباك العزلة في قوقعة العزلة في فقاعة العزلة ومتى يدق هذا جرس الإنذار للشاب وللعائلة؟
نعم عندما يشعرون بأن هناك حالة من الانفصال التام عن هذا البيت الذي يعيشون في المساحة الواحدة التي يعيشون فيها. عندما يشعرون بأنه هذا يعيش في كوكب المريخ يعني وكأنه من الكائنات الفضائية التي يعني حتى لا تلاقي عفوا إذا بتراقبه كيف عم بيتصرف اللي بيكون مدمن على الهاتف وماسك التليفون بأي أسلوب وكأنه روبوت يعني فقط أصابع تتحرك ويعني مفصول كليا عن العالم، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، فقط عيناه جاحظتان تجاه هذا الهاتف. هنا غاية الخطورة. الدرجة الأولى لن يصل الشاب أو الصبي إلى هذه المرحلة، هذا يعود لأسباب عديدة منها الفراغ الدرجة الأولى منها النقص العاطفي وعدم الإشباع، عدم الإحساس بالأمان، عدم الثقة والتصالح مع الذات. كل هذه العوامل عندما نحدد ونعالجها بالطريقة المناسبة عندها يمكن ويصبح بالتالي نستطيع أن نتحدث عن تخطي حال الوصول إلى مرحلة الإدمان. نحن لا نقول بأنه لا أنا ما بدي أستعمل التليفون أعمل حالي مثالي، لا مش لهالدرجة. يعني بالتالي أصبحت الأعمال وأصبحت كل شيء، يعني هلأ مثلا لو ما في هاتف جوال كيف يمكن أن نتواصل مثلا معك؟
هي أصبحت جزء من حياتنا
هذه.
نعم
فلذلك نحن نعتقد أنه في أمور نعم هناك لها أهمية، حتى لما كان أزمة كورونا كيف كانت الأونلاين وكذلك عبر الهاتف، ولكن يجب أن أؤثر هذا العالم بما يتناسب معي. لا يمكن أن أعيش، الإنسان كائن اجتماعي، يعني هذا يجب تماما كما برامجكم التي تضيء على هذه الظاهرة، حتى في يعني يكون هناك أكثر عمل على الأفيشات أو حتى الفيديوهات القصيرة التي تصل إلى الشاب بهذا المضمون، المضمون التوعوي التثقيفي. يعني أشياء أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. يمكن يكون هذا الشاب يحب مثلا أنه يعمل أي نشاط يعني رياضي، لربما تطوعي، لربما يرغب بأن يدرس في مكان مختلف عما هو عليه. لكن في بعض الأهالي لا تزال هذه العقلية مسيطرة أنه أنا بدي أعمل مهندس، طب يعني هو حابب يكون لاعب فوتبول، ليه تكون في الزمن؟ فهنا بصير في نوع من النفور من الهروب، أو ربما الأهل لا يستمعون إلى هذا الشاب، لا يشعر بأنه لديه هذه الاستقلالية وهذا الوجود. كل هذه العوامل عندما نعرف السبب يصل العجب وعلى أساسها، لأنه عزيزتي لا يمكنني أنا أن أعمل مثلا حالة معينة على الكل، يعني لا يمكن أن أقول أنه بسبب الفراغ العاطفي وعدم تأمين الأمن الإشباع العاطفي كل العالم كل الشباب اللي عندهم
هالإدمان. لا أكيد
بالطبع هذا نوع من الظلم، لأنه لكل حالة هنالك سببا. ولكن نحن نقول بأنه من الضروري جدا أن يكون لهذا الفرد لهذا الشاب كيونة الاستقلالية القدرة على العطاء، لديه طاقات وإبداعات كثيرة، يعني أن يفرغها بالشكل الصحيح ويستثمرها بالمكان المناسب. وهذا يعود بالدرجة الأولى كما قلنا إلى وداعنا بالتي كانت هي داؤه، يعني إذا كان هو مدمن على مواقع التواصل عليها بس الأفكار بشكل ترويجي ومستمر لمخاطر هذا الموضوع بطريقة لطيفة. يعني أنا عم بطلع أنا
أحسنتي
من تحقيق على الإنسة بعد شوي، يعني فعلا أنت أمر ربي أمان مشكلة، يعني مشكلة شباب صبايا يعني على بعض في التيك توك بيقولي أضرب من هناك، لكن أنه هذا الفراغ إلى هذه الدرجة بعيدا عن المضامين، يعني أنا ما عم بقول يكون الواحد الفراغي أو ابن سينا أو ابن خلدون، لا وحلو الشاب يعيش عمره وحلو
يظهر
وحلو
مأويتي. أنا أستاذة نسرين نجم البحث التربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر في هذه الدقائق القليلة التي كنا معك، أعطيتينا رؤوس أقلام مفيدة جدا إن شاء الله يأخذها بعين الاعتبار، إن شاء الله ينتبهون أكثر إلى هذه النقاط والرؤوس الأقلام التي قدمتها، وأشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتيها للبرنامج.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الشاب. فيما يلي خمسة أسباب تدفعك لأخذ استراحة من استخدام الهواتف المحمولة، فهل تستطيع ذلك؟ أولا، يضر بصحة عينيك. عيون الإنسان حساسة للغاية، ويمكن أن تتلف الشاشة الزرقاء للهاتف بسهولة إذا لم يتم استخدامها في الحدود، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الموبايل إلى تلف مستقبلات الضوء ويسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية. ثانيا، يمكن أن يسبب ألم الرسغ. تشير الدراسات إلى أن الإفراط في استخدام الموبايل يمكن أن يسبب مشكلة إلى مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر، خاصة بين المراهقين. لذلك يجب تقليل استخدامك للموبايل لأنه يسبب أيضا آلام الظهر والرقبة. ثالثا، قد يسبب تشققات في الجلد. هناك العديد من الدراسات المتاحة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن الموبايل هو موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد. فعند ملامسة الموبايل بالقرب من أذنيك أو خدك، تنتقل الجراثيم إلى بشرتك، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد منها حب الشباب. رابعا وأخيرا، يمكن أن يعطل نمط نومك. لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي، تحتاج إلى الحصول إلى 7 إلى 8 ساعات من النوم بانتظام. ولكن بسبب الاستخدام المفرط للموبايل في وقت متأخر من الليل، يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق، إما أنهم يخفون أثناء النظر إلى شاشة الموبايل، أو يؤدي إلى تعطيل دورة النوم، ما يترتب عليه تقلب المزاج ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يريح قلوبنا بلطف عفوه وحلاوة حبه، وأن يعمر أيامنا بذكره، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أحبتي، دمتم بألف خير، ونسألكم الدعاء.
قضيت سني عمري في المعاصي، فيا للعمر من جهل الأليم. قضيت سني عمري في المعاصي، فيا للعمر من جهل الأليم. فكم يا رب من ذنبي أقاتل، راسي وقد يلقيني في نار الجحيم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم.